بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، وفي رواية: فصلي ركعتين. هذا الحديث كما ترون فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم، ولم ينقطع عن خطبة الجمعة قط، بل كان مستمرا على خطبة الجمعة ولم يتركها قط. لذا كما سمعتم استدل من أهل العلم على وجوب خطبة الجمعة لأجل هذا المعنى ولأجل المعنى الآخر المذكور في حديث مالك ابن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكما مر معنا في الدرس الماضي أن هذا ظاهره، غاية ظاهره أن يكون واجبا، فإن قال قائل بالوجوب فإن المصير إليه هو الأولى في هذه المسألة، أي إن وجد أحد الأئمة من السلف رحمهم الله تعالى يقول بأن خطبة الجمعة واجب، وأن من تركها لم تسقط عليه الجمعة ولم يكن مخلا بشرط من شروط الجمعة، فإن المصير إلى هذا القول هو الأولى. وإن لم يكن قائل فكما مر معنا في الدرس الماضي أن القائلين بالشرطية ليس عندهم دليل يدل على هذه الشرطية، والله أعلى وأعلم. قوله: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، والواو ها هنا واو الحال، يقول العلماء واو ها هنا حالية. فقوله والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة معناه أن ذلك الرجل جاء حال كون النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان. وهذا صيغة استفهام، حذفت همزة الاستفهام والتقدير: أصليت يا فلان. قال: لا. قال: فقم فاركع ركعتين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم صليت يا فلان استدل به بعض أهل العلم على جواز أن يخاطب الخطيب الحاضرين، أن يتكلم الخطيب مع الحاضرين، واستدل بقول الرجل لا على جواز كذلك مخاطبة أو تكلم الحاضرين أو المأموم مع الإمام، وإن كان في يوم الجمعة، وإن كان والخطيب يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصليت يا فلان؟ وهو على المنبر يخطب. فقال ذلك الرجل لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين. وسيأتي الكلام على هذا بإذن الله جل وعلا. فقوله أيضا قم فصلي ركعتين استدل به من استدل من أهل العلم على مشروعية الصلاة ركعتين لمن دخل يوم الجمعة والخطيب يخطب، وعلى أنه لا يزيد على الركعتين إذا كان متنفلا تنفلا مطلقا، فلا يزيد على تلك الخطبتين. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصلي ركعتين وأن يخفف فيهما، وجاء في بعضها أنه قال: وتجوز فيهما، وهو بمعنى الأول. وفي الحديث مسائل: أولى هذه المسائل، إذا دخل أحد المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين. وفيه خلاف، أي في هذا الحكم خلاف. فذهب الشافعي وأحمد وفقهاء أهل الحديث إلى استحباب ذلك، وأن من جلس قبل الصلاة كره ذلك له. وحكي هذا القول عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. وذهب مالك والليث والثوري وأبو حنيفة وجمهور السلف من الصحابة والتابعين إلى أنه لا يصليهما، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فهذان قولان في المسألة القول الأول القول باستحباب ركعتي تحية المسجد لمن دخل المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب والقول الثاني بمنع ذلك، أنه لا يصليهما بل يجلس. استدل القائلون بهذا القول أي بالقول الثاني بأدلة كثيرة وقد ناقشها وبينها الإمام الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري عند الكلام على هذا الحديث ومن أقوى ما استدل به هؤلاء المانعون قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لأخيه يوم الجمعة أنصت فقد لغى فقالوا وهذا المصلي متكلم قالوا فإذا كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في يوم الجمعة إذا تكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، فمن باب أولى أن يكون المصلي كذلك قالوا وكذلك من حيث المعنى أيضا قال الله جل وعلا: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقد نقل الإمام أحمد الإجماع على أن الإنصات المأمور به في الصلاة والخطبة وكذلك استدلوا على هذه المسألة بأدلة أخرى وأقيسة أخرى. والجواب عن هذه الاستدلالات إجمالا أن هذه الاستدلالات إنما هي أقيسة في مقابل النص فقياس الساكت أو الصامت أو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذا تكلم أن صلاته قد لغيت بهذا الذي قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي، هذا قياس في مقابل ماذا؟ في مقابل النص. وهنا قاعدة عند العلماء أن القياس إذا خالف النص فإنه قياس فاسد سواء قلنا بالآية أو قلنا ماذا؟ أو قلنا بالحديث وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أوجها أخرى، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر ذلك الرجل، بل عمم بعد ذلك فقال: من جاء الجمعة والخطيب يخطب فليصلي ركعتين وهذا فيه رد كذلك على من قال إن هذه حادثة عين، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قم فصلي ركعتين، أو قوله صلى الله عليه وسلم إنما قال لذلك الرجل قم فصلي، إنما لما كان من حال الرجل لما ظهر عليه من الحاجة والفقر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه الناس على أن الرجل فقير فيتصدقوا عليه. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: من جاء الجمعة يدل على ماذا؟ يدل على العموم، على أن كل من جاء الجمعة ولو كان الخطيب يخطب فعليه أن يصلي ركعتين خفيفتين، وفي رواية: وليتجوز فيهما فالحاصل والراجح القول الأول في هذه المسألة للأدلة الكثيرة الدالة على مشروعيتها للداخل والخطيب يخطب، وأنها لا تسقط لمن جلس ولم يصلها إذا علم ذلك أو ذكر كما جاء في بعض الروايات أن سليكا الغطفاني وهو الرجل المبهم في حديث جابر, في حديث جابر أنه جاء في بعض الروايات أنه قال جاء سليك الغطفاني, قال جاء سليك يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب, فجلس قبل أن يصلي فقال له يا سليك أصليت ركعتين؟ قال لا, قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. فقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه قم فصلي بعد أن جلس, استدل به أهل العلم على أن ركعتي الجمعة لا تسقط على من جلس, لا تسقط على من جلس, بل من جلس قبل أن يصلي فينبغي له أن يقوم فيصلي ركعتين. وقد قال بعض أهل العلم بالتفريق بين العامد العالم وبين الجاهل الناس, فقالوا في حق الجاهل والناس تستدرك, وأما في حق العامد العالم فإنها لا تستدرك. وقد قال النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأحاديث في الباب عن هذه المسألة, قال رحمه الله تعالى قال هذا نص صريح, قال هذا نص لا يتطرق إليه التأويل, ولا أظن عالما يبلغ هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه. أي يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما جاء في الباب من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه, وجاء من حديث غيره حديث سليك نفسه, بعد أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم أو من جاء منكم الجمعة فليصلي ركعتين, قال وما أظن عالما يبلغ هذا اللفظ ويعتقد صحته ثم ماذا؟ ثم يخالف, لأن هذا ليس من هدي العلماء ولا هو من ماذا؟ من حال العلماء, بل العلماء حالهم إذا علموا بالحديث فإنه ماذا؟ فإنهم يعملون به ويعتقدونه, فإنهم يعملون به ويعتقدونه. وظاهر أحاديث الباب, وظاهر أحاديث الباب يفيد الوجوب لو أن قائلا قال بها من السلف والأئمة, يقول ظاهر. طيب أولا انتهى كلام النووي, هذا كلام آخر. قلنا وظاهر الأحاديث أحاديث الباب يفيد الوجوب لو أن قائلا قال بها من الأئمة والسلف رحمهم الله تعالى, وإلا فالقول الأول هو الصواب لما تقدم والله أعلى وأعلم. طيب مسألة ثانية, مسألة ثانية في الباب, حكم تحية المسجد أو تحية المسجد تسقط عن الإمام مع كونه يجلس على المنبر باتفاق, واضح يا جماعة أم لا؟ الإمام إذا دخل المسجد للخطبة فإن تحية المسجد أو فإن الركعتين تسقط عليه باتفاق, لا خلاف بين أهل العلم في ذلك, وهذا ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين والتابعين, بل الأمة متفقة على هذا الصنيع إلى يومنا هذا, إلى يومنا هذا, أن الخطيب إذا دخل أول ما يبدأ يبدأ بالسلام ثم ماذا؟ ثم يقعد على المنبر دون أن يصلي ركعتين, دون أن يصلي ركعتين, وكما سمعتم أن هذا باتفاق. طيب مسألة أخرى, لا بأس على الإمام أن يتكلم أو يخاطب المأموم أثناء الخطبة للحاجة, وكذا للمأموم أن يتكلم مع الخطيب, والحالة هذه لهذا الحديث أي لحديث جابر, وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأنعام والحرث, وذكر ماذا ما حصل من الجذب, فقال فادعوا الله لنا, قال فادعوا الله لنا, فدعا له النبي أو فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالغيث, فأنزل الله جل وعلا الغيث. والشاهد منه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان على المنبر, فدخل ذلك الرجل وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر, وأقره النبي, وأقره النبي ولم ينكر عليه. وكذلك في الصحيحين من حديث عمر أنه كان يخطب على المنبر إذ دخل عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه, فقال له الآن, الآن يعني حضرت الجمعة, فقال له يا أمير المؤمنين ما إن سمعت النداء حتى توضأت فجئت إلى الجمعة، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه والوضوء أيضا ففيه دلالة على أن السلف كذلك من الأئمة، بل أئمة الصحابة كعمر وعثمان، تخاطب أحدهما خطيب وإمام والآخر مأموم، هذا يخاطب هذا وذاك يخاطب ذاك على مسمع ومرأة من الصحابة، ولا منكر لذلك، فهذا حكم الإجماع، هذا حكم الإجماع، إذ أنهم كانوا يتخاطبون ويتكلمون بهذه الصورة دون أي نكير. وممن من عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد، وكذلك من عثمان وهو كذلك الخليفة الراشد رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. طيب، قوله أنصت نصت الإنصات السكون والاستماع، تقول أنصته وأنصت له. وقوله لغوت يقال لغى الإنسان يلغو، ولغى يلغي، ولغي إذا تكلم بالمطرح من القول، وما لا يعني، وألغى إذا أسقط، وفيه من قال لأخيه، أي في هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه صح فقد لغى. قال ابن رجب رحمه الله: اللغو هو الكلام الباطل المهدر الذي لا فائدة فيه. وفي الحديث مسائل، في الحديث مسائل: الأولى، يجب الإنصات من حين يأخذ الإمام في الخطبة، فلا يجوز الكلام لأحد من الحاضرين. وبهذا قال أكثر العلماء، وروي هذا عن عثمان وابن عمر، وروي هذا عن عثمان وابن عمر وابن مسعود، وقد كرهه عامة العلماء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي، وعن أحمد روايتين، وكذا عن الشافعي. القول الثاني في المسألة، الرواية الثانية عن أحمد والشافعي، أن الكلام لا يحرم بل يكره يوم الجمعة الخطيب يخطب، ولكن يكره. وهناك قول ثالث للسلف، وهو التفصيل بين الخطبة: إذا كان فيها ذكر الله فإنه ينصت لها ولا يجوز الكلام، وبين إذا ما كانت الخطبة فيها من كلام الدنيا الذي لا فائدة فيه، أو إذا كان فيها نوع من التعدي والشتم والسباب، فإنه لا بأس بالكلام ولا يفسد الجمعة. وهذا التفصيل روي عن جماعة من السلف كالحسن وطاووس وسعيد بن جبير وغيرهم، وكان يقول بهذا القول شيخنا رحمه الله تعالى الإمام الوادع رحمه الله تعالى، يقول: إذا كانت الخطبة قراءة جريدة ونحوها، قال فإنه في مثل هذه الحالة لا يلزمه الإنصات، لأن الله عز وجل يقول: فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا ليس من ذكر الله. والأظهر القول الأول، والأظهر في المسألة القول الأول لحديث الباب، فحديث الباب يدل على ماذا؟ يدل على العموم، فالبقاء على العموم أولى، لا سيما مع عدم وجود المخصص. ويدل على تحريمه أيضا قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقد قال الإمام أحمد: أجمعوا أنها نزلت في الصلاة والخطبة، طيب، المسألة الثانية في هذا الباب: من قال بتحريمه، أي بتحريم الكلام حال الخطبة يوم الجمعة، هل تبطل الصلاة به، أي صلاة الجمعة؟ حكي عن طائفة من السلف أنه تبطل به الجمعة، قال عطاء الخرساني وعكرمة من لغى فلا جمعة له، والمراد أنه يفوته ثواب الجمعة، والمراد أنه يفوته ثواب الجمعة. وبذلك فسره عطاء وابن وهب وبه قال إسحاق، وبه قال إسحاق. وكذا قال عطاء والحسن والزهري والثوري في من تكلم والإمام يخطب يصلي ركعتين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ولا يصح عن أحد خلاف ذلك والله أعلم. واضح هذا جماعة أم لا؟ الآن هذه المسألة على القول الصحيح بأن القول أن الكلام يوم الجمعة لا يجوز، بل يحرم، يحرم الكلام، يحرم الكلام يوم الجمعة، والخطيب يخطب، والخطيب يخطب لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قال أخيه يوم الجمعة أنصت والخطيب يخطب فقد لغى، فقد لغى. فإذا حصل منه الكلام وتكلم الإنسان يوم الجمعة، فهل معنى هذا أن الجمعة تسقط عليه فيصلي بعد ذلك ظهرا؟ الجواب لا، ولا قائل بذلك، ولا قائل بذلك أنه يصلي بدلا من الجمعة ظهرا. وقد روي على الأوزاعي ما قد يفهم منه ذلك، أنه قال كلاما معناه أن من تكلم يوم الجمعة، من تكلم يوم الجمعة قال فإنما صلاها ظهرا، فإنما يصليها ظهرا، فإنما يصليها ظهرا. ففهم بعض أهل العلم أن الأوزاعي يقول أن عليه أن يصليها ظهرا، ورد هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وقال: ليس هذا مراده، وإنما مراده إنما صلاها ظهرا، أي من حيث الثواب، وسقط عليه فضل الجمعة، وسقط عليه فضل الجمعة. فكلامه على هذا هو موافق لكلام، كلامه على هذا موافق لكلام من سبق من العلماء، من أن المراد بسقوط الجمعة عنه أي سقوط ثواب الجمعة، سقوط ثواب الجمعة عن ذلك المتكلم، لا سقوط الصلاة وأنه يصلي صلاة الظهر. طيب، مسألة ثالثة كذلك متعلقة بهذا الباب: متى يجب الإنصات يوم الجمعة؟ متى يجب الإنصات يوم الجمعة؟ قال الجمهور: بشروع الإمام في الخطبة، بشروع الإمام بالخطبة، بمعنى أنه إذا كان الإمام، إذا دخل الإمام وجلس الإمام على المنبر ولم يشرع بالخطبة فإن لهم أن يتكلموا، ومن تكلم في ذلك فإنه لا يكون قد لغى، فإنه لا يكون قد لغى، وأن الجمعة يسقط عليه أو عنه ثوابها. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا القول مروي عن عمر، هذا القول ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمانه، وأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمانه، أنهم كانوا يصلون قالوا ويتكلم، يكلم الرجل صاحبه يوم الجمعة حتى يخرج عمر، حتى يخرج عمر ويؤذن المؤذن، قال ويكلم الرجل منا ماذا صاحبه، قال فإذا قام عمر فخطب أنصتنا، سكتنا أو قال وأنصتنا. واضح يا جماعة لا؟ فدل هذا الأثر على أن الصحابة والتابعين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو عمر المعروف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه كان يرى ويسمع ذلك منهم، ومع هذا كان لا ينكر. وكذلك من حضر من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان هذا على مسمع ومرأة منهم، ولم ينكر ذلك أحد. فدل هذا على ماذا؟ على أن هذا الفعل سائغا، على أن هذا الفعل سائغ جائز، والله أعلى وأعلم. وقال الطائفة: ينقطع بخروج الإمام. وقال الطائفة أخرى: ينقطع بخروج الإمام وإن لم يتكلم، كما تنقطع الصلاة بخروجه، وهو قول طائفة من الكوفيين، وهو قول طائفة من الكوفيين، منهم الحكم، وحكي عن أبي حنيفة، وروي عن ابن عمر وابن عباس. القول الثاني يا جماعة: متى يقولون يجب السكوت؟ يقول: إذا خرج الخطيب ورآه الناس قبل أن يصعد إلى المنبر، إذا رأوه وجب عليهم ماذا؟ الإنصات، وجب عليهم الإنصات. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد خرج البخاري حديث سلمان في الإنصات بلفظين، في أحدهما ذكر خروج الإمام، ذكر خروج الإمام، وفي الآخر ذكر كلامه. قال: فمن الناس من قال رواية الخروج مطلقة تحتمل حالة الكلام وغيرها، ورواية الكلام مقيدة أو مقيدة فتقضي على المطلقة، فتقضي على المطلقة، على القاعدة المعروفة عند الأصوليين من أن المقيد يقضي على ماذا؟ على المطلق، أو أن المطلق يحمل على المقيد. ومنهم من قال إن الرواية المطلقة إنما دلت على إثبات فضل ترك الكلام بالخروج، لا على منعه وتحريمه، لا على منعه وتحريمه. واضح يا جماعة أم لا؟ والحاصل والخلاصة والله أعلى وأعلم أن الصواب في هذه المسألة هو القول الأول، الذي هو قول الجمهور، وأن الكلام والإنصات يجب أن يكون متى؟ عند بدء الخطيب بالخطبة. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.